أخ يسأل ما حكم المشاركة في إضراب المعلمين غدا المطالبة بحقوق مالية منصوص عليها في قانون الكادر الخاص ولا أمر مباح يجوز إن هو إذا كان بيطالب بحق ما فيش مانع من غير ما يعطل عمل الناس. هل لو كنت متأكدا أن نصرانيا قال السلام عليكم بالله فكيف يكون الرد؟ هنا يختلف العلماء، البعض يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها على الأقل قل وعليكم السلام طالما أنت متأكد أنه قال ذلك، والبعض يقول على العموم وقل وعليكم، الخلاف خلاف محتمل إن يجوز هذا ويجوز هذا، وبعض الصحابة فعلوا بهذا وبعض فعل بهذا. قيام الموظف إلى مديره بالعمل هل في ذلك شيء؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، يعني الإنسان بيقوم لإنسان احتراما، كلامنا مش في اللي بيقوم، مش في اللي بيقوم، في اللي بيقام من أجله. هنا الإنسان متخيل الناس حتقول فصل كل الناس حتقف لي، هذا مغرور، هذا يستحق النار والعياذ بالله، فليتبوأ مقعده من النار. لكن إنسان يعني دخل عليه رئيسه في العمل أمله سلم عليه أو كذا، لا مانع، لا مانع من ذلك. لو إنه ما أمشي أيضا لا مانع من ذلك، يجوز إنه يقوم، يقول إنه لا يقوم. إيجاب يجب تقوم، لا ما يجبش ولا غيره. إن أنت بتقوم من عند نفسك محبة لأن أكبر منك سنا وأن تحب هذا الإنسان، ما فيش مانع، ما فيش إثم على من قام. الذي يقوم باعتبار أن يحب هذا الإنسان بيقوم يستقبله يحتفي به، ما فيش إثم عليه. الإثم على من يريد من الناس أن يقوموا له، الذي يطلب من الناس ذلك أو يتخيل في نفسه أن الناس يقومون من أجل. الإخوة طفوا النور ورا ليه؟ بالنسبة للكتب المقررة ذكرتم قال لنا ما تستعجلوش في شراء الكتب لعل تجيلكم بأثمان رخيصة، لعل في بعض الناس لأن حاجات دايرة إنه الكتب تيجي ويكون بثلاث أرباع ثمنها، وإن إذا كان حد يتبرع يقسط الثمن على إنكم تدفعوا تقسيط، لسه بنحاول فيها، فما تستعجلوش في شراء الكتب يا جماعة، ما تستعجلوش. مادة أصول الفقه تحتاج منا إلى تركيز وحضور ذهني شديد، فهل يمكن أن تساعدنا في هذا الأمر ونبدأ بها يومنا الدراسي بدلا من التفسير؟ ممكن، أو لو أقول لكم عايزين كده نبدأ أصول الفقه، لو أنتم عايزين نحب التفسير القرآن كلام الله عز وجل نقدمه على غيره، لو أنتم نعم ذهنكم بيبقى أقل، لكن بيفهموا ولا بيفهموش؟ طيب خلاص تفهموا، الحمد لله انك تفهم، لان لو تاخر الاصول وتاخر المصطلح في الاخر هتناموا كلكم فيها، هتناموا كلها. لكن في البدايه عم تجي بالقران، القران يفتح الاذهان وبركه من الله عز وجل، وبعد كده ناخذ المصطلح والحاجات اللي هي صعبه هتستوعبها. الفقه ده يعني الحلويات بتاعت درس الفقه ده ما بتبقى في الاخر نختم بيه. طيب هناك تعارض بين أوقات العمل والمعهد وقررت ترك العمل حتى لا ما انصحكش ما تتركش العمل. الناس مش لاقيه شغل يعني ايه تترك العمل؟ ما تتركش العمل يعني اذا ما عرفش تدخل المعهد السنه ادخل السنه الجايه، اذا ما عرفش تدخل منتظما ادخل منتسب باي صوره حسب ما الاخوه هيحددوا بعد كده، لكن لا عمل ما تتركش العمل. انا بزعل على الاخوه جايين مش عارف منين وهيقعد عشان المعهد كذا سنه وتصرف على بيتك وعيلك منين؟ لا، ان هنا هتقدر توفق الاثنين خير، وكلنا بنعمل، وانا شغال طبيب الصبح وبديك دروس بعد الظهر، لا لابد من العمل، ما حدش يترك العمل، ما تبقاش انت تنتظر ان حد اللي يصرف عليك، انت تنفق على نفسك. وجدت فرصه للحضور الدراسه الحمد لله، ما وجدتش اصبر لغايه ما ربنا ييسر لك الامر. نفعل هذا في صلاه الفجر كان الناس لأن الناس تصلي الفجر بعد الأذان بخمس دقائق، فنفعل ذلك لتأخير الصلاة. هو إيه اللي نفعل ذلك؟ طب مش هيحط لي الأول ولا أنا هفهم إيه اللي هو بيقوله ده؟ لو قاموا بعد الأذان بخمس دقائق، هل معقول يعني بيكون بعد بخمس دقائق؟ يعني الأذان بياخد حوالي 3 دقائق، بقعد أحسب الأذان لإخواننا اللي بيأذنوا عندنا هنا، ياخد 3 دقائق، ياخد 2 دقائق، ياخد 3 دقائق ونص. طيب على ما يصلي السنة أخذ له 3 دقائق تانين على ما أقام الصلاة بقيت 8 دقائق، هو الآن 8 دقائق تقريبا أو 9 دقائق. فالأمر ما يعني هتلحق الصلاة وهتصلي في الوقت فيها. الأذان ما فيش تلت ساعة ونص ساعة، ده كلام غلط يا جماعة، كلام غلط. والأمر هي من 8 دقائق ل 12 دقيقة ومش ثابتة، مش ثابتة على هذا الشيء. دايما أنا أحكي لإخواننا إن إحنا خرجنا في سنة من السنين عشان نشوف الأذان هل مع النتيجة ولا مش مع النتيجة. أيام وجدنا إنه مخالف للنتيجة بثمان دقائق بعشر دقائق، وجدنا هذا الشيء. مرة جدلنا الشيخ أبو بكر الجزائري وكل الإخوة الكبار يذكرون ذلك، كان معنا هنا سنة من السنين وخرجنا نشوف الفجر كان مع النتيجة بالضبط، كان مع النتيجة دي. عشان الإخوة اللي بيجي في رمضان بعد الأذان بتاع النتيجة ده يقعد يأكل، خطأ يا جماعة، ما تأكلش خلاص على أذان إن شاء الله. فك اليوم ده تبع اليوم اللي شفناه متأخر ولا اليوم اللي موافق النتيجة ده، لا لا داعي، لأن أنت بعد أذان النتيجة أنك تأكل في رمضان. النهاردة أخ بيسألني صبح يقول أنا كنت كل يوم بعمل كده أعمل إيه، النهاردة جاي تسأل طب ما جيتش تسأل ليه قبل رمضان؟ لا 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 لا، ما تستهينش بدينك، لان هيجي لك وقت من الاوقات هتبتدي تراجع نفسك وتلوم نفسك وايه اللي خلاني اعمله، وتلاقي نفسك عليك اعاده ولا ما عرفش. لا مفيش داعي انك توقع نفسك في خطا. فالاخواننا اللي المساجد غالبا اي مسجد من المساجد حتى لو بيقيم الصلاه بسرعه بيكون عدى من اول ما بدا الاذان لغايه ما اقام الصلاه حوالي 8 دقائق، وهي هي دي الفطره اللي موجوده الان حوالي 8. فرضنا انه اقام الصلاه راح مصلي على طول، لا ما تدخلش بقى معه طالما أقام الصلاة وفي ساعتها راح وكان لسه أذن وأقام الصلاة مباشرة، أصبر لغاية ما تتحقق الوقت ادخل معه في الصلاة، يبقى على ذلك أنت دخلت في الوقت بيقين. يقول تغير قلبه عند بداية الالتزام فيشعر بانشغاله بالعمل الإداري الدعوي وتعلق القلب به، وأحسست بحظ النفس في ذلك، وهذا ملأ قلبي بالوسواس والأحقاد والضغائن. يا رب استر. من الإخوة فأرجو أن ترد على سؤالي فأنا أريد النجاة. والله يا جماعة ما الدنيا بتتفتح علينا بنضيح بنضيح. يعني نصيحة للإخوة، إذا انشغلت بالعمل الدعوي لا تنسى الإخلاص، لا تنسى الإخلاص، لا تنسى كثرة ذكر الله سبحانه، لا تنسى أصلك إيه، أنت واحد عادي من الناس، بس الإخوة يعني عملوك شوية ودلعوك وقالوا لك أنت رئيس حي ورئيس منطقة ورئيس مش عارف إيه الهجس ده كله، فماشي خليك في الهجس ده، أهو محتاجين لحد يدير الأعمال، بس ما تحطش في نفسك أنت بقيت الوزير، ان انت تتعالى على ناس. وده بقى اللي بنشوفه من اخواننا، التعالي، الاحتقار للغير، ما سمعش كلامي، ما عبرنيش، رحت له مش عارف اعمل فيا ايه، لا اما يجي انا مجرد ما اشوفه اعرف، وبقيتوا كلكم خبراء وبقيتوا كلكم حكماء وبقيتوا كلكم يعني عارفين الدنيا كلها، واحنا كلنا جاهلة في الاعمال السياسية وجاهلة في الاعمال اللي اتفتحت علينا الان، احنا نعرف فيها ايه ولا كنا بشرناها قبل كده ولا عملناها، لكن اعمال فتحت بنحاول نسد الثغرة، لا نسدها الا بعون الله سبحانه، مش بالغرور، مش بالاستكبار، مش انا زي ما بلاقي اخواننا فلان مجرد ما تحط في حاجه اعزل فلان واعزل فلان وشيل فلان ويتكلم ويزعق، ايه الصخ امبارح بيقول لي بكلم مش عارف مسؤول عن ايه وبيكلمني وعمال يشخط فيا ويعمل لي. الاخ بيقول له طب ما انت زي ما بتعرف تشخط انا بعرف اشخط برضه، انت يعني على ايه يعني بتشخط وبتعمل؟ صحيح صحيح، انت مجرد ما. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ده اللي بنراه في هذه الأيام من البعض، مش هقول من الكل، من البعض من الإخوة اللي بيبقى مسؤول عن حاجة يبتدي يهجص، يبتدي يتعالى، يبتدي يتغر، يبتدي أنا عايز فلان وفلان وإلغي فلان وفلان، يجي على منطقة فيها مشايخ كبار بقالهم 50 سنة بيدعوا الله عز وجل، وبعدين تلاقي شاب صغير عنده 30 سنة عمال يتحكم فيهم. ايه 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 بقيتوا ايه؟ امال لما الدوله تعيدكم هتعملوا ايه؟ انتوا لسه ما انتوش عارفين الانتخابات هتاخدوها ولا هتاخدوها على دماغكم؟ مش عارفكم هيعمل ايه؟ المجلس العسكري هيسيبكم تاخدوا ولا هو بيلعب بيكم لغايه ما يمسك هو الدوله زي عبد الناصر وغيره؟ مش عارفك انت هتمسك ولا العلم؟ يا جماعه ما تفرقوش بعض، بلاش التفرقه اللي موجوده، الاخوه بيفترقوا وبيختلفوا، سيدة زعلان من ده وده مش عارف الحزب يعمل ايه في ده وده عامل ايه في المكان الفلاني، على ايه ده كله؟ على ايه؟ هتاخدوا منها ايه؟ لا بتاخدوا منها فلوس ولا بتاخدوا منها دنيا ولا دخلتوا بها الجنه ولا تعرف ايه؟ ليه البغضاء؟ ليه ملأ قلبك بحقد على اخوانك وضغائن على كليه؟ لا، أمر دنيا أمر خطير جدا. وإذا كنت أنت كفءا في المكان اللي أنت فيه، تعامل مع الله سبحانه وتعالى، تواضع، من تواضع لله رفعه الله، تواضع لله ما تتغيرش. أنا شفت إخوة كتير تغيروا، شفت إخوة كتير تغيروا وبقوا يا سلام يا ما هنا يا ما هناك بيتكلم بالتعالي، وفاكر نفسه بقى الرجل السياسي الأول اللي وحكيوا هي جنب السياسيين الموجودين. لن تصلح بدواء السياسة، نفاق السياسة، كاذب السياسة، نتانة بتوع السياسة يسموا السياسة نتانة. فاحنا دخلنا في هذا الشيء في النتانة اللي موجود، طيب اللي حيعصمنا منها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الحب في الله سبحانه وتعالى، إلا التعاون على البر والتقوى. لا، ما تفرقوش أنفسك، ما تفرقش. لو هتلاقي العمل اللي انت تعمله حبيت السلطة وحبيت المكان اللي انت فيه عشان تبقى انت الأسد والبطل وأنا أنا، لا لا لا، راضي نفسك، ارجع لله سبحانه وتعالى، ارجع صم وصلي وابعد عن وجع القلب، ولا ده حيدخلك النار مش الجنة. لكن الإنسان اللي يدخل في المكان ما تغيرش، كان قائدا كان رئيسا كان واحدا من الناس، هنا زيه، ما فيش زيادة لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. ونصيحة لإخواننا، بلاش الاستكبار، بلاش التعالي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى على المسلمين من أعدائهم، إنما يخشى عليهم منهم هم. وربنا أعطاه عهدا بذلك أنه لا يسلط عليهم أحدا من غيرهم، فيستبيح بيضتهم حتى يعادي بعضهم بعضا، حتى تكون الفرقة منهم. فبنلاقي إن كنا مكبوتين قبل كده ومظلومين، الظلم كان مؤلف بين قلوبنا، كنا بناخد على دماغنا كلنا فبيرحم بعضنا بعضا. الآن يمكن حسينا شمينا نفسنا شوية، هنبتدي بقى نتعالى على بعض ويؤذي بعضنا بعضا. احذروا، احذروا من الغرور، المغرور مقيت يبغضه الله سبحانه وتعالى، يبغض الإنسان المغرور. لا تغتر على الناس، لا تنظر أنا بقيت، أنا رئيس الحي، أنا رئيس القطاع، أنا رئيس مش عارف إيه وفلان، لا أنا حعزل فلان وحط فلان وأعمل فلان. هنا حط نفسك مكان هذا الإنسان، لو كان هو مكانك ترضى منه يعمل فيك هذا الشيء؟ لا 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 لا. برضو أحيانا بعض الصغار السن من الإخوة، أما يكون موجود في مكان يقوم يقول للموجودين هاتولي الأخبار أول بأول، عايز أسمع الأخبار أعرف اللي بيحصل أول. انت شغله جواسيس على بعض ولا ايه اللي بتعمله؟ ما تروح بنفسك اعرف الحاجه، ما انتش موجود نفسك، خلاص انتهى الامر. يبقى امور معاويه بن ابي سفيان اللي نفعه، اللي نفعه ان الناس كلهم تلفوا حواليه، نفعه نصيحه من النبي صلى الله عليه وسلم، نصحه بالرفق انه لا يتجسس على الناس، ان عمر ما انسان تجسس على احد الا وافسده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الراعي اذا تجسس، هذا معنى الحديث، على الرعية أفسده فكان سليم الصدر، ما يجسس على أحد من الناس، واللي يظهر له حاجة من الناس كان كثير العفو عن أحبه الناس، أحبه الناس. نوم إحنا ليه ما نكونش مثل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن إحنا يتواضع بعضنا لبعض، نجتمع على المحبة يا جماعة. الاجتماع على المحبة أعظم بكثير من الاجتماع بالأوامر والنهاية. أنت عارفين إيه اللي مبقي المعهد بتاعكم ده من سنة 84؟ إيه اللي مبقي من سنة 84؟ لا ما فيش، لا بنضربك بعصايا ولا بننجحك وبنسقطك وبنشتمك ومزعق. المحبة التي بيننا وبينك، بيننا وبينكم محبة، بيننا وبين الإدارة محبة، فالكل بيعمل معنا ما ياخدوا فلوس مننا، ما بياخدوش حاجة، بيعمل بيننا وبين أهل المسجد محبة، المحبة بتخلي العمل ناجحا. المسجد ما شاء الله صار صرحا عظيما كما ترون الآن، بإيه؟ بتعاون الإخوة، بمحبة الإخوة بعضهم لبعض. أما بإن الغرور وأنا وأنا، تضيع أنت ويضيع العمل اللي تعمله، والأخر تكون النار إن لم تتب إلى الله. نصيحة للإخوة يا جماعة، اوعوا تتغروا في العمل، اوعى ترى نفسك أنا أنا، لا 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 لا، اوعى أنك تفرض على غيرك فلان ده لازم يطيعني وإلا أن أنا حمشيه. بالمحبة هتاخد منه اللي تعايزه، بالمحبة الواحد يجي الإنسان يا فلان إيه رأيك لو عملت كذا؟ أنا لا أذكر أبدا إني قعدت في مجلس وقلت الناس اعمل يا فلان وخلي يا فلان، أبدا أبدا. أنا بنقعد في المجلس أقول إيه رأيك عملنا كذا؟ أقول أنا والله نعمل هذا الشيء، واحد لا لا رأي ده غلط، نعمل كذا غلط غلط، أعمل صح. أنا خسرت إيه؟ ما خسرت، لكن كسبت اجتمعت الناس، ما تفرقتش الناس. أخشى من الأيام القادمة إخوة بسبب الشدة والعنف وعدم النظر لكلام الغير، ان انا اتحطيت في مكان هو الكلام اللي انا بقوله صح وغيري يتخبط دماغه في الحيطه، نضيع الدعوه ونضيع الناس. لذلك لابد من الالتزام بحق، الالتزام بدين الله، الالتزام بالادب الشرعي، التواضع لله سبحانه. دين الله الاساس. انا ادعو لدين الله، ما ينفعش ادعو لدين الله بالغرور، غرور ايه اللي انا هكسب به الناس؟ لا لا، كونوا متواضعين، احبوا للناس ما تحبونه لانفسكم، لعل الله سبحانه وتعالى يرشدنا جميعا للخير وللصالح. بالنسبه للتفسير، رجاء توضيح كيفيه مذاكرة تفسير الجلالين. بتحفظ الكلمات، معاني الكلمات من تفسير الجلالين، بتمشي وانت كل ما في ختمتك. انا اذكر واحنا في ثانوي كنا حافظين كتاب القرآن تفسير وبيان، او معاني القرآن تفسير وبيان، للشيخ محمد حسن مخلوف رحمه الله عليه. كنا حافظين حفظ هذا كده، ليه؟ انه حاطينه مع الختمه، نختم القرآن الجزء بتاعنا ومعاه جزء مع جزء، جزئين مع جزئين، لغايه ما ختمناه مرات كثيره. الكلمه ما حدش يسألنا عن كلمة من كلمات إلا لا ابن بتفسير ولا فلان ولا ابن تفسير، اللي هو معاني القرآن تفسير وبيان بتاع الشيخ حسن مخلوف رحمه الله عليه. فنفس الحكاية، أنت الآن تمشي مع ختمتك للقرآن المعاني، المعاني بتاخد تلت ساعة في قراءتك الجزء بتاعك، أو تلتين ساعة في قراءتك للجزئين بتوعك، جنبهم تلت ساعة المعاني، وتحاول تحفظ المعنى وتدخل الكلمة دي معناها كذا، الكلمة دي معناها كذا، شيء ورا شيء. هتلاقي نفسك على آخر السنة حفظت الجزء المطلوب منك من معرفة معاني القرآن. بالمراجعة بتعرف وبتحفظ الشيء. يمكن من الحاجات اللي كنا بنعملها زمان وما زال بعضها باقي معنا حتى الآن، تسجيل، تسجيل، نسجل. يعني كنت عايز نحفظ مثلا أبيات في كذا، أبيات في كذا، كنت أسجله، في بعضها موجود الآن على الإنترنت ومتاح للي عايز يحفظ، عايز يحفظ المتن الطيبة، عايز يحفظ المتن الشطبية، عايز يحفظ فراخ السعود، عايز متسجلة وتسمع على الشريط، تلاقي شيء ورا شيء حفظت الحاجة مع الاستذكار للمعاني اللي فيها. بالنسبة للتفسير الذي ندرسه حاليا في مشكلة القرآن، كيفية مذاكراته؟ مشكلات القرآن هتاخدوها من الإخوة بس ما يطبعوا حاليا، المبرمج شغال في الإصدار الجديد بتاعها، خلال أسبوع أسبوعين إن شاء الله ينزل لكم تاخدوا. أنتوا كم واحد عندكم كمبيوتر هنا؟ ما شاء الله على الكبير، على الكبير. مهم جدا يا جماعة، كمبيوتر في الوقت اللي احنا فيه ده مهم جدا، لأن عشان تشتري كتب، كتب حيث ألاف الجنيه، الكمبيوتر، كمبيوتر بألفين جنيه ولا حاجة، ممكن يكون مبلغ كبير عليكم، بس هيوفر عليك ألوف الجنيهات بعد ذلك. إن هتلاقي المواد بتاعتك بتاعت المعهد موجودة عندك على الكمبيوتر، المذاكرة بتاعتك هتكون وأنت قدامك الجهاز، هتذاكر عليه الحاجة بتاعتك. الكتاب هيبقى مهم طبعا، الكتاب بس أوفر لك في الفلوس، أوفر لك في طلب المراجع الكثيرة. الكمبيوتر حاولوا أن يكون عندكم أجهزة الكمبيوتر، وإن شاء الله نزل لك أول بأول الإصدارات الحديثة من الحاجات اللي تحتاجون إليه. الحديث المستفيض هو أخص من المشهور، هو أعلى منه، أعلى منه، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور. هذا غلط، هذا غلط. أما نقول إنه الحديث المشهور، هنا حديث فيه ثلاثة في طبقة، ممكن يكون فوقهم أربعة وفوقهم خمس وفوقهم ست وتحتهم أربعة وتحتهم، بس هنا وصل في الجزء ده إن في ثلاثة في هذا المكان، يبقى ده نسميه حديث إيه؟ مشهور. فرضنا إنه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، يبقى حديث برضه مشهور. يبقى هنا مش المعنى إنه لازم يستوي الطرفان أو لا، لكن قد يكون حديث رواه أعداد كبيرة من الناس عن عدد كبير عن عدد كبير، وصل في النهاية إنه التابعي واحد بس من التابعين عن واحد بس من الصحابة. يبقى هنا الآن حول هذا الحديث، وإن اشتهر أسفل لكن حقيقته هو حديث إيه؟ غريب، الحديث أحد فقط، الحديث المستفيض اللي عدت الطرق بتاعته خمس طرق، يبقى جاء من طريق ومن طريق ومن طريق ومن طريق، خمسة على الأقل كان، وهذا استفاض هذا الحديث. والبعض يقول لك المستفيض هو المتواتر، البعض يرى لا، المتواتر ما عدى الستة أو السبعة، يقول البعض يقول لا العشرة والعشرين على اللي انتم عارفينه قبل كده. أعمل إداري في بعض الهيئات، وهناك بعض البنوك تصرف للعاملين سلفة أو قرض، فأقوم بإملاء هذه الاستمارات عن بيانات العامل وأقوم بالتوقيع على صحة البيانات، هل أكون آكل الربا؟ إذا كان بالسلفة سلفة بربا هيكون أنت تكتب ربا، هيكون تكتب ربا. إذا كان الإنسان اللي بيستلف السلفة دي حيهلك إذا ما استلفهاش، خلاص بتساعده على أنه ما يهلكش الإنسان بحسب ضرورة اللي تبيح له المخلوق. أنا أحبك في الله يا شيخ، والله أنا أحبكم جميعكم. رجل رضع من عمتي أكثر من 5 رضعات، فهل أبناء عمته محرمون عليه وعلى إخوته أم عليه فقط؟ ما تحتروش في هذه المسألة. شوف مين اللي رضع من ثدي واحد، كل اللي رضعوا من الثدي ده إخوات، تتحل منك المشكلة بتاعته. لما يجي لك إنسان يقول لك إنه أمه رضعتني وأمي رضعت أختها، فيجي واحد كده يقول لك يبقى كل دول إخوة كل دول، صح ولا غلط؟ غلط غلط. نقول اللي رضع أنت من هذه المرأة أنت أخ لكل عيال هذه المرأة، أخته رضعت من أمك، أخته أخت لك والإخوات كلهم، ماشي. الباقي لا، الباقي يبقى أنت احسبها كده الأول إنه اللي رضعوا من ثدي واحد مين دول كلهم اخوات. 7 اجتمعوا في أضحية وفيهم شخص يريد أن يأخذ نصيبه ويعق به، هل يجوز؟ الراجح يجوز. الأضحية إذا كان إيه بدنة أو بقرة كده، لكن السبب سبع خروف لا ما نشوف. نحن إخوة نقوم على شؤون أحد مساجد للأهالي من صلاة وإعطاء دروس، بعض الناس من لا يحبون الدعوة داخل المسجد قالوا إن المسجد لملاكي الذين اشتروا المسجد أموالهم فهم يديرونه كما يشاءون، فهل هذا الكلام صحيح؟ هو الناس اللي بنى المسجد بنى لله سبحانه تبارك وتعالى، وهنا اللي يقوم على أمر المسجد يعني يراعي إن فلان اللي بني المسجد يراعي يديله قدره، إنه إنسان عمل شيئا لله سبحانه، ما جيش وقوله أنت مالكش دخل في حاجة خاصة والغيه وأنا خدت المسجد، ما هي مش أمر مش اغتصاب ولا إن لا. وهو لو أفلك بكده في يوم من الأيام حيروح الأوقاف على قدر المسجد، وفي يوم من الأيام دولة حترجع قوية يعني مش هتعرف تاخده منه. فالأمر إنك يعني ما تنساش اللي بنى المسجد هذا عمل عملا لله سبحانه وله فضل وبناه وانت بتصلي فيه، فما تلغوش بالكلية، ما تلغيش الإنسان اللي لا. وكذلك في أي عمل من الأعمال صاحب الفضل في العمل لا يلغى، ولكن تقوم تنصح إن المسجد والله إن ندعو بكذا ونعمل كذا. إذا كان أنت لك أخطاء، وكم من الأخطاء تقول الشباب ما يعرفوش، بيعمل أخطاء وهو مش داري وبيعمل في خطأ، وبعد فترة يقوم ينتبه والله أنا قلت بعمل كذا بعمل كذا، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل اللي بتعمله تصح ولا اللي بتعمله خطأ. أنت ما قلتليش ليه بيكرهوك الناس اللي في المسجد، ولا بيكرهوا إخوانك اللي في الدعوة معك، ما تربيت عاملين حاجة، عاملين حاجة كرهت فيك صاحب المسجد أو اللي بنى المسجد. المسجد لله هذا ما اختلفناش فيه، لكن اللي بنى المسجد من حقه أن يقول والله حعين فلان إمام المسجد، حعين فلانا كذا، إذا كان هو واقف وصاحب الوقت من حقه ما لم يشترط شروطا ليست في الكتاب وليست في السنة. يبقى نراعي اللي بنى المسجد احنا نحترمه، احنا نعطيه قدره، وانه يعني نشوف هو طالب اذا كان حاجه موافقه للشرع منها، مخالفه للشرع امتنعنا من الشيء ونصحنا في الامر، لكن ما نعملش مشاكل مع الناس اللي بني المساجد، مع الناس اللي بيصلوا في المساجد، لا داعي، الخلاف كله شر. نريد ان تعرض على شاشة بروجيكتور صورتك اثناء الشرح لاننا نستطيع رؤيتك من اخر المسجد، بدلت من الكتابة لا تعرض على الشيء. أو هتعمل إيه صورتي مهارة عادة تتفرج علي وأنا ماشي؟ لا مش تشوف الكتابة أولا تشوف صورتي. هناك من يقول إن الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، صحيح لا يشربها في الآخرة، ولو هذا الرجل تاب إلى الله تعالى هل هذا الكلام صحيح؟ هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. طيب وهل الذي يزني أيضا يقول لا يتزوج الحور العين؟ لا، ما جاش حديث في إن الزوج الحرية بس هيدخل جهنم وبئس المصير، أما يخرج من الجهنم بيحلها ربنا. كذلك الآخر يحرم من دخول الجنة شارب خمر كعابد وسن، فإذا مات على هذا الشيء حرم من الجنة، فعيش الخمر فين اللي هيشربه؟ من صديد أهل النار والعياذ بالله. طيب إذا أخذ عذابه ونقله الله إلى الجنة هل يفضل محروما من ذلك؟ بعض أهل العلم قالوا ذلك، البعض الآخر قال اللي بيدخل الجنة لا يحرم الله عز وجل عليه شيئا في الجنة، ولكن معنى إنه لا يشربها في الآخرة يعني لن يدخل الجنة، يبقى إلى ما شاء الله عز وجل في النار. فإذا دخل الجنة يوم من الأيام الله يمن عليه ويعطيه فضله وكرمه سبحانه. المرأة مطلقة غير المدخول بها، هل يجوز للزوج أن يراجعها إلى عصر؟ لا، إزاي غير مدخول بها؟ غير مدخول بها مجرد ما طلقها طلقة بائنة، طلقة بائنة. يبقى على ذلك هنا ليست زوجته الآن، هو خاطب من الخطاب يروح يخطبها بقى تاني بعد. وكثير من الشباب تلاقي كاتب كتابه على سنة طالق، أنت طالق ببساطة، أنت ما بقتش مراتك، ما بقتش مراتك، أنت طالق، يروح بقى يخطبها تاني من أبيها إذا رضى يجوزها لك. كيفية مذاكرة مصطلح الحديث وهل كل التعريفات تحفظ؟ بقدر المستطاع احفظ الحاجة، إذا كان حاجة لها تعريفين احفظ أحد التعريف، إذا كان تعريفين ينبني عليهما ثلاثة احفظ الاثنين. والكتاب بتاعك بتاع مصطلح الحديث كتاب صغير جدا، يعني الزيادات اللي بنحطها معكم أو عليكم فيها أنت مش مطالب بالزيادات، أنت مطالب بس دي لتفهيمة لتفهم الشيء. وبرضه لما هتدرس في يوم من الايام هتحتاج لها، ما انتوا كلكم ان شاء الله تتخرجوا يبقى لكم دروس في مساجدكم في معاهد اخرى في كذا، هتحتاج انك تعرف، لابد يتسع المدرك عندك انك تعرف الحاجه دي جايه منين ومين قال كذا، ما تبقاش قاصر على الكتاب، فتفتح لك المدارك بتاعتك والحافظ العراقي قال كذا، فلان قال كذا، اعرف منها ما تقدر، اكتب منها اللي تقدر عليه، لكن في الامتحان انت مسؤول عن الكتاب بتاعك. كذلك الفقه، الفقه لكن الا الترجيحات، الترجيحات لابد من معرفة، لأنه هو بيرجح المذهب الحنبلي، وأنا مش ملزم بأنه لازم كل حاجة الحنبلة بيقولونها أن تبهي صح، إذا كان الدليل في خلاف مذهب الحنبلي أنت ملزم بالدليل طالما أننا ذكرت لك الدليل. المناقشة كان مناقشة واسعة أنك تذكر لي كل كلام المغني ولا لا، أنا مش مطلوب، بس أنا بفتح ذهنك بين الكلام عشان أطبق المصطلح عليه، أطبق الأصول عليه، تتفتح الذهن عليه. يقول الشيخ إن اختلاف الدين أو الدار مانعا بسبب الميراث وهو القرابة، فهمنا معنى اختلاف الدين، فما معنى اختلاف الدار؟ ده عند الأحناف، اختلاف الدار دي فيها نظر، مسألة اختلاف الدار دي عند الأحناف فيها الاختلاف الدين له رق وقتل واختلاف دين، هم ثلاثة دول اللي يمنعوا اختلاف الدار، كأنه عايز يقول يعني دار حرب ودار إسلام، فالذي قعد في دار الحرب كأنه ولا هؤلاء فلا يستحق أن يورث إذا كان في دار الحرب، ده اللي بيقول له الأحناف. لكن أما نيجي في المواريث نذكر كيف منع قتل الوارث مورثه القرابة التي هي سبب الميراث، أي عندما يقتل ابن أباه تمنع القرابة بينهم فلا يصح الأب أباه؟ أنا لا أفهم. طيب الذي أفهمه أن القتل سبب لمنع الإرث، ولكن لم أفهم كيف القتل يمنع القرابة. لا، ما منعش القرابة، منع أن تكون القرابة سببا، منع السببية، مش أنه خلاه بعد القتل ما أشهب ابنه، لا هو ابنه زي ما هو، ولكن القرابة سبب للميراث، فوجد مانع يمنعها من تحقيق ذلك. فهمت؟ ولا أي ثاني؟ ما اسم البرنامج الإلكتروني اللي بيحتوي كتب تشرحون عليه؟ البرنامج متوفر على الإنترنت. نعم، هم كتبوا لكم على البرنامج برا. نعم، الهدى والنور على الحاجات السماعية، الحاجات الكتابية ما أعرفش بس جت عليها عليها برضو. طيب يبقى عليها برضو. إذا كان على موضع الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى العضو مثل الكلة والبويات وغيره، هل يكون الوضوء صحيحا؟ ما احنا قلنا لابد من ايه؟ بذل الوسع في الإزالة. يبقى انت انك تجتهد في الإزالة، بذلت الوسع هنقول لك اقطع ايدك ولا اعمل ايه، خلاص معروف. يبقى هنا البوية دي تتزال بالجاز، ما تقولش حللها بالمية، يبقى انت بتضحك على نفسك، ما انت لما هتروح تاكل هتمسح ايدك بالجاز عشان تغسلها بالمية عشان تاكل، ما تجيش عند الصلاة. يبقى هنا تزيل البوية بتتشال من على الايد بأي شيء مزيل لها يلزم كذلك من غير ما تؤذي نفسك. نعم؟ لا، مش مطلوب التأمل منها لأن خلاص صارت كأنها في الجلد، كأنها دخلت جوه الجلد فيه، ما يتيممش ولا حاجة. نعم. ايوه، عرفا عرفا عرفا، ما نقدرش نقول وقت قد ايه، لكن مثلا دقيقه دقيقتين ثلاثه ما فيش شيء، طالما انه لا يتشغل بلعب او كذا. لكن اذا كان مثلا انت بتوظف البيت وبعدين وصلت فاضل رجليك الميه اتقطعت، نزلت جيت للمسجد خد خمس دقائق غادي خلاص اثر رجليك، لا شيء لا شيء. الرجل المريض لا يستطيع ان يغسل اعضاء الوضوء لان ذلك يسبب له مضاعفات، فهل يمسح هذه الاعضاء ام ينشغل في التيمم، مريض لا يستطيع أن يغسل أعضاء الوضوء، طيب هذا يسبب له كل أعضاء الوضوء يبقى حيتيمم. إذا كانت كل أعضاء الوضوء، لا مش كل أعضاء الوضوء حيعمل إيه فيها، يبقى هنا حيتيمم للأخرى. لكن بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان فرضنا حاطط مثلا على إيده جبيرة، وضع جبيرة عليها، هل يمسح على الجبيرة؟ طيب مش حاطط جبيرة ولا غيره، لكن الإيد حتتأثر بالمية الكثير، إنما لو مسح إيده ومررها على الشيء يقول هذا أولا مسح على الجبيرة. إذا كان جاز المسح على الجبيرة يمسح على الجرح نفسه أو على مكان الحرق، من باب أولى إنه يصح فيه. طب هل يلزم مع ذلك التيمم؟ إذا مسح لا يلزمه التيمم، إذا مسح وخاصة إذا كان على جرح، لأن إذا ألزمته بالتيمم هيضرب إيده المجروحة على طرف هيلوث إيده، وهنا فيها صعوبة ومشقة على الإنسان. يبقى على ذلك إذا إنه غسل أعضاء الوضوء وجاء على الأعضاء اللي هي لا يقدر على غسلها فمسح عليها، الراجح أن هذا يجزي. لو أنه تيمم مع ذلك خلاص خرج من الخلاف بالتيمم، لكن الأمر لو لم يتيمم كلام شيخ الإسلام في ذلك أنه يجزئه المسح، هذا كلام جميل. المولامة هو وجه استدلال في حديث خالد بن معدان في المولاة من أركان الوضوء، من أركان الوضوء، المولاة من أركان الوضوء، لأنه هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وراء بعض، وضوء وراء بعض، ما جاش عنه مرة أنه توضأ شيء وبعدين قعد فترة وغسل الباقي، لكن جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر لعذر من الأعذار إنه توضأ في مكان وبعدين بدأ رجليه فقالوا له جنازة فذهب للجنازة وغسل رجليه هناك عند الجنازة. إنما الأمر العقلي فيها الوضوء، لو أن إنسانا رأى إنسانا ذهب عند الماء وبعدين غسل وشه وبعدين راح لمكان وبعدين في المكان تاني راح غسل رجليه، تسمي هذا وضوءا؟ لا تسمي هذا وضوءا. يبقى نسمي الوضوء الوضوء المعهود الذي عرفناه. فلذلك المولاة تعطي الوضوء صورته التي كان عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا هكذا توضا وهكذا امرنا. اما اغسل اليك وبعد ساعه اغسل رجليك وبعد ساعه اعمل كذا، هذا ليس الوضوء الشرعي، انما هنا سميت ده غسل اليك، ده غسل وشه، ده غسل كذا، لا اسمي هذا وضوء. هنا الوضوء ما كان متواليا عرفا، ما كان متواليا. ما حكم أكل الأطباء في المؤتمرات الطبية التي تمولها شركات الأدوية في الفنادق العامة مع أخذ أطفالهم وزوجاتهم، وما حكم أن يعزم مندوب الأدوية الطبيب في مطعم فاخرة؟ مؤتمرات طبية، مؤتمر طبي، يعني مين اللي عمل المؤتمر الطبي؟ الشركات أدوية عملها، عملاها عشان توري لك أدوية جديدة موجودة عندها وبتعزمك تعالى احضر عندي وانه الدواء بتاعي فيه كذا، لغاية كده حلو ان هي بتعزمك انك عشان تحضر انت وعيالك في المكان. لكن اذا كان الامر العزومة دي عشان تبقى ملزم ان الدواء بتاعها اللي تعمله وتبيع ضميرك وتبيع دينك وتبقى وانت بتكتب في العيادة قدامك الدواء الفلاني ابو 10 جنيه ولا الدواء بتاع الشركة دي 80 جنيه تروح كتبه عشان الشركة، هذا لا يحل لك لا حضور المؤتمر ولا يحل لك الاكل لانك تاخد رشوة لانك تكتب هذا الشيء. وللأسف بقى كثير من الاشياء على هذا الامر. فالإنسان يتقي الله سبحانه، يوم ما تقبل حاجة تفهم اللي انت بتقبل ان الدواء الصالح هو اللي هكتبه، الدواء اللي يتحمله العين هو اللي هكتبه، مش هكتب الحاجات بتقيب هنا يعرف. وانا كثير من بتوع الأدوية ما بيقوليش العيادة، ان بيجي وبعدين بيديني دواء حط صيف كويس شكرا ويلاقي ما بكتبوش، غالي على الناس. انا بدور على الأدوية ايه اللي بينفع فيها واقل حاجة سعرا واكتبه. كان البعض يقول لك مش عارف الا الدواء ده ولا ايه، لا يا سيدي عارف وعندي كتاب الأدوية وعارف الأدوية الحمد لله بفضل الله سبحانه. لكن الناس غلابة، الناس مش لاقية، لما يجي الانسان وتكتب له دواء 88 جنيه ولا 100 جنيه مضاد حيوي هيجيبه منين ده ولا ايه؟ لا لا الانسان غلبان، يبقى تدور على الحاجه اللي في متناول الناس، والله هذا مؤثر وثمنه 15 جنيه حلو قوي مش لازم او 100 جنيه، ده مؤثر وثمنه 20 جنيه او 30 جنيه، يبقى تنظر في الامثل اللي يناسب هذه الحاجه، ده ما يستحقش ما يستحقش دواء خلاص ما تكتبلوش الدواء. لكن بنلاقي ناس يكتب ادويه تلاقي روشته مليانه وروشته غير روشته غير روشته، يعني كانه بيستعرض عضلاته في الكتابات. هنا فين مراعاه العيان اللي جاي اليه؟ تراعي الله سبحانه وتعالى لما تكتب روشتة العيان تكتب له ما يحتاج إليه. هل فروض الوضوء وأركان الوضوء شيء واحد المذكور هنا؟ هل لا يكون السواك إلا بعود الأراك والفرشة والمعلوم تنفع عند مكانه وتدي رائحة جميلة للفم، لكن برضو في النهاية الفرشة والمعلوم تعقم الفم لمدة ساعتين. السواك إذا أتقنت أحسنت استخدامه يعقم الفم 8 ساعات، فما زال السواك يكفي. طيب إذا وافق صلاة العيد صلاة الجمعة هل يجزي صلاة العيد؟ لا، ما يجزي صلاة العيد عن صلاة الجمعة، لابد من صلاة الجمعة ولابد. لكن الناس الذين حضروا مع الإمام في صلاة العيد لا يلزموا أن يحضروا إليه تاني صلاة الجمعة، إنما يصلوا في أي مكان قريب. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون معه في المسجد المدين، إذا اجتمع الإسلام صلى بهم العيد صلى الله عليه وسلم، هم يرجعون إلى أماكنهم، وجاء عليهم الوقت صلوا في الأماكن التي هم فيها، فلا يلزمهم الحضور مرة ثانية. يبقى كان في مساجد، كان في المدينة مساجد، فيصلي الإنسان، لكن لابد الإمام يقيم صلاة الجمعة زي ما أقام الناس صلاة العيد. وكده أجبنا لكم عن الأسئلة اللي جات عندنا.